كل صباح
هو بداية حلم وهدف جديد.
ننطلق معه بأمل،
بعيون تترقب الفرح والخير،
لنهديكم إطلالة رقيقة فيها الفائدة والمتعة.
استمعوا إلينا في برنامج يسعد صباحك
الذي يأتيكم يومياً ما عدا الجمعة
في تمام 8:30 صباحاً
عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية
98 FM.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام أينما كنتم تتابعونا، ونرحب بكم في هذا الصباح وهذه الحلقة الجديدة من برنامج يسعد صباحك. خلق الله الكون في تعاقب ليل ونهار ليجعلها محطات تغيير للنفس البشرية، ومحطات تتوقف عندها كل حالات اليأس وتبدأ بها أنغام الأمل. فالليل والأمس مهما حملا من متاعب يجب أن يكون الصباح خلافا لهما ويحمل من كل الخير والسرور.
يا فتاح يا علي يا رزاق يا كريم،
عندما تفتح عينك فتجد أن رصيد حياتك وأيامك لم ينتهي بعد، يلهث لسانك الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. تستيقظ في عافية وصحة وعقل سليم فتتذكر نعم الله عليك وتردد أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله.
قلنا صباح الخير وعلى الله
اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. تذكر أن هذا يوم جديد يخاطبك أني على عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. الصباح هو نقطة تحول لمن أراد، وهو علامة التفاؤل، وهو بريق الجمال لمن أراد أن يستشعر ذلك. لمن أراد أن يجعل من يومه الجديد يوما جديدا بحق وليس يوما روتينيا، يحمل أعباء الأمس ويلقيها في قالب جديد ويتعب الروح أكثر مما أتعبته في البارحة. فالصباح خلق للتغيير، خلق للتفاؤل، وليكن كذلك لا غير ذلك.
صباح الخير يا غير كل البلدان يا فلسطين، صباح الخير يا صورة محفورة في كل عين، صباح الخير يا غير كل البلدان، صباح الخير يا صورة محفورة في كل عين، صباح الخير على كل شارع فيك، صباح الخير على كل مبنى في مبانيك، على كل بيت على كل حارة في حواريك، على كل رملة وكل شجرة في أراضيك،
لا شك أن الصباح هو بعث جديد لحياة جديدة، ومن واجب الإنسان أن يطرح ثوب القديم ليلبس لصباح المختلف ثوبا آخرا، وأن يصحح كثيرا من أخطائه ويتخلى عن كثير من عاداته، ويتطلع إلى يوم متميز يكون فيه أكثر صدقا مع عقله وقلبه. الصباح ولادة للأمل ومبعث للتفاؤل ومشرق للعمل، لا يمكن أن تشعر به إلا إذا استيقظت فيه، ولا تشع به إلا إذا شاهدت بياضه وشممت هواءه وملأت أجواء روحك بصوت عصافيره ونقاء أساريره وصمت هدوئه. ابدأ صباحك بابتسامة، ودع كل من حولك يبتسم، ودع الحياة تشرق بألوانها الزاهية، وأنعش روحك بالفرح والتفاؤل. أتى الصباح بالتأكيد مستمعينا الكرام حاملا معه آمالا جديدة وأحلاما قيد التحقيق. اسعد صباحكم. الذين لا يعرفون الصباح هم الذين سهروا في الليل فضيعوا الصباح، عشقوا السواد فتنكر لهم البياض، ومرت عليهم الصباحات الجميلة وهم في نوم طويل لا يشعرون بالصباح المضيء الذي بدد الظلام وأشاع البياض. لقد تركوه للعصافير السعيدة التي أنشدت فيه بلغاتها المتنوعة أنشودة الصباح الجميل، وكأنها أكثر من الإنسان إدراكا للصباح وأشد إحساسا به وأكثر تمتعا بجماله. لا تبدأ يومك بالتفكير بأخطاء الأمس، بل ابدأ النهار بالتفكير بما ستكون قادرا على فعله اليوم. هناك طريقة واحدة لتحقيق الحلم الذي راودك البارحة، وهو أن تستيقظ فورا مفعما بالطاقة لتحقيقه، لأنه بالتأكيد كل صباح جديد يحمل وعدا جديدا لمستقبل أجمل. امنح بجهدك أجنحة لأحلامك ودعها تحلق في الحياة. من بين الهم والقلق يتسلل الصباح ويملأ الروح أملا ورجاء وتوكلا. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الصباح، ونرحب بكم مجددا في برنامج يسعد صباحك. بالتأكيد كل هذه الطاقة الإيجابية التي تشحنها في ذاتك منذ الصباح كافية بأن يكون يومك الجميل وفيه كل خير تريد. في هذا الصباح ابتسم للغرباء وحافظ على هدوئك، اشكر الناس وقل لهم كلاما جميلا، واضحك قدر المستطاع. ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أولى فقراتنا في هذا الصباح، وإلى فقرة قصة وعبرة. طلب الوالي من أهل القرية طلبا غريبا في محاولة منه لمواجهة خطر القحط والجوع الذي تمر به القرية، وذلك بأن أخبرهم بأنه سيضع قدرا كبيرا في وسط القرية، وعلى كل رجل وامرأة أن يضع في القدر كوبا من اللبن، بشرط أن يضع كل واحد الكوب بمفرده دون أن يشاهده أحد. هرع الناس لتلبية طلب الوالي، كل منهم تخفى بالليل وسكب الكوب الذي يخص في القدر، وفي الصباح فتح الوالي القدر فماذا وجد وماذا شاهد؟ القدر قد امتلأ بالماء ولم يجد لبنا. أين اللبن؟ لماذا وضع كل واحد من الرعية الماء بدلا من اللبن؟ السبب أن هو كل واحد من الرعية قال في نفسه، إذا وضعت كوبا واحدا من الماء فإنه لن يؤثر على كمية اللبن الكبيرة التي سيضعها أهل القرية في القدر، وهذا يعني أن كل واحد منهم اعتمد على غيره في رعاية مصالح البلد، فكل واحد منهم فكر في الطريقة نفسها التي فكر فيها غيره، وكل واحد منهم ظن أن الوحيد الذي سيسكب ماء بدلا من اللبن. والنتيجة التي حدثت بسبب هذه التصرفات أن الجوع عم هذه القرية ومات كثير من أهلها ولم يجدوا ما يعينهم وقت الأزمات. الحكمة هنا: اجعل تصرفك مستقلا، فلا تعتمد على تصرفات الآخرين وسلوكهم في اتخاذات أو في اتخاذ قراراتك، واجعل من تصرفاتك سلوكا يقتدى به بين الناس سواء في تصرفاتهم أو في حياتهم، وستكون النتائج إيجابية وستكون النتائج رائعة. كثير من الناس مستمعين الكرام ينظر إلى من حوله، يريد أن يقول لك والله أنا إذا مثلا حتى على أبسط الأمور أنا إذا ألقيت ورقة مثلا في الشارع لن تؤثر، سيأتي بعد قليل عامل النظافة ويزيل الورقة. الجميع لو فكر بهذه الطريقة، عفوا بهالكلمة، ستتحول شوارعنا بين قوسين إلى مزبلة. وكذلك في كل تصرفات حياتنا، عندما يبدأ مثلا حتى في موضوع تربية الأبناء، يقول لك الأب يعني وقفت على ابني هي كذا، فيش إلا ابني في كذا، ما كل الأبناء اليوم كذا، يعني وقفت على بنتي، وقفت على ما كل الجيل اليوم كذا وكذا. كل إنسان يبرر ويقول الكل مثل الكل مثل الكل، فبهاي الطريقة يسقط المجتمع وتسقط أخلاقه وتسقط عاداته وتقاليده التي تربينا عليها. لكن لو أردت أن تؤسس لمجتمع صالح ومجتمع قوي ومجتمع سليم ومجتمع ناجح، عليك أن تبدأ بنفسك ولا تنظر إلى من حولك نهائيا، تبدأ بالتغيير بنفسك. إذا كل إنسان بدأ يغير نفسه ثم انتقل هذا التغيير إلى أسرته وإلى أهل بيته وانعكس ذلك على التصرف، سيصبح هو السائد وسيصبح الخير هو السائد. لكن إذا أردنا أن نغير المجتمع، يبدأ كل إنسان بنفسه. لا يمكن أن يتغير المجتمع كله بعصا سحرية نلقيها على المجتمع فيتغير دفعة واحدة ونرى هذا التغير وهذه الإيجابية وهذا النجاح وهذا الالتزام وهذه الأخلاق. لن تعود الحياة إلى ولن تعود عاداتنا العربية والإسلامية الأصيلة إلا بالبدء بأنفسنا وبأسرتنا. اليوم ربما يعم للأسف كثير من أنواع الفساد والسقوط الفكري والأخلاقي على منصات التواصل الاجتماعي، وما نلاحظه اليوم على تيك توك من هذا السقوط، سقوط أخلاقيا وسقوط على كل الأصعدة، وإسلاميا وسقوط حتى عربيا كمجتمعات عربية أصيلة تربت على النخوة والالتزام والأخلاق الحبيبية. اليوم يتجاهر الناس، يتجاهر بالمعصية والرذيلة والسقوط، ليس فقط كمان سقوط ديني وسقوط أخلاقي، بل سقوط أيضا علمي. ويعني بعد لا أتوقع بعد كم سنة كيف سيكون حالنا اليوم، يعني حالنا العرب الآن يعني الجميع يعلم كيف هو حالنا العربي في سقوط وسقوط كم في ظل الجيل القادم. للأسف إذا تبقى هذا الجيل يتربى على فكر معين ويتربى على وسائل التواصل الاجتماعي، أتوقع سيكون القادم كارثة علينا وعلى الجيل. نحن نريد جيل أن يصنع التغيير اليوم، يصنع التغيير على الصعيد المجتمعي، ويصنع التغيير أيضا على الصعيد العلمي وعلى الصعيد الأخلاقي على جميع الأصعدة. نريد جيل ناجح، نريد جيل يعرف هدفه بشكل صحيح وبشكل سليم، يعرف أنه الطريق هي طريق الأخلاق، طريق الالتزام، وأيضا طريق مقاومة الاحتلال. اليوم يريد الاحتلال اليوم أيضا أن يصنع جيل بين قوسين، جيل فاشل يحاول أن يجعل من هذا العالم العربي الذي كان ينظر للقدس بأنها هي القدس أولوية، الآن بدأ يغزوهم بكثير من الأشياء التي تلهي الجيل القادم عن فكرة أصلا فلسطين وعن فكرة القدس وتحريرها. فنحن بحاجة إلى التغيير اليوم على جميع الأصعدة، على الصعيد الوطني، على الصعيد الالتزام، الالتزام الإسلامي، على الصعيد المجتمعي، أيضا على الصعيد العلمي. فكيف سيبني الجيل القادم الأوطان، وكيف سيحرر، وكيف سيفعل ويفعل وهو الآن يقتدي بأشخاص على السوشيال ميديا؟ يعني أشخاص تجد إذا والله نظرت إلى محتواهم ستجد أن محتواهم يعني أقل ما يقال عنه حتى أنه هو محتوى تافه. فنحن بحاجة أن نراقب وأن نراعي أنفسنا. اليوم إذا أردنا أن نصنع التغيير علينا أن نبدأ بالأسرة. نحن لا نقول في هذا المقام أنه عليك أن تمسك العصا وكذا، ولا ليس بهذه الطريقة، بل حاول قدر الإمكان أن تربي عقول الأطفال، قبل أن تقول له ما تعمل كذا ولا تسوي كذا وتسحب منه جوال كذا لا، حاول أن تربي عقله أنه حتى لو شاهد الخطأ، حتى لو شاف سقوط عربي أو كذا أو كذا على منصات التواصل على تيك توك على غيره، يجب أنه هو يفكر ويميز أنه لا، هذا الشيء صحيح، هذا الشيء خطأ، هذا الشيء كذا. لكن الحرمان 100% أنه أنا بدي أقطعه لكل وسائل التواصل، بدي أخليه فقط تربيته وتنشئته في داخل البيت، فقط بدي أجيب له كتب وكذا، لا ما يمسك جوال، لا، هذه الطريقة الواحدة مشكلة، لأنه فجأة حينفتح المجتمع في مرحلة من المراحل، حينفتح المجتمع سواء في الجامعة، في مرحلة الثانوية كذا، حينفتح حيشوف الناس فجأة، الانفتاح فجأة هذا مشكلة، رح يشعر وكأنه هو ما كان بيعرف أي تفاصيل أي شيء عن هاي الحياة. فمش مع أنك تغلق ابنك وتحطه هيك في صندوق وتغلق وتبعده عن العالم بهذا الشكل، لكن التوازن جميل جدا في تربية أبنائنا وفي تأسيس الجيل القادم، ودائما تربية العقول مهمة، التركيز على تربية العقول، زي ما بقولوها في شاب بتحطه في نص البحر ما بيغرق، أو في صبية بتحطها في نص البحر ما بتغرق. ليش؟ لأنك أنت أسسته، إذا كان على الصعيد الكذا أسسته بشكل صحيح وسليم، فصرت تركن عليه، انت ما مسكت وسكرت واغلقت عليه كل الابواب وقلت والله انا اولادي ملتزمين جدا وانت مغلق عليهم كل الابواب، لا، اترك لهم المساحة، خليهم يشوفهم ما يقيموا هذا خطأ وهذا صواب، حتى لو يعني تغير الزمن، حتى لو في يوم من الايام سافر ابنك او سافرت بنتك لدراسة او لكذا او لظرف معين او حتى او كذا وكذا، يكون عن جد حطه بالبحر ما بغرق، زي ما بقولوها بالعامية.
تجمعنا رب الكون بها أوصانا، نتعايش بالعدل سويا مهما نتباين ألوانا، لا يعدم قوتا أفقرنا، لا يقهر نفسا أقوانا، فتعالوا نملأ عالمنا إخلاصا بدلا إتقانا.
لا تلذ بالصمت. كان هناك مجموعة من الناس في سفينة في عرض البحر، ومعهم شخص معتوه، وفجأة ودون سابق إنذار قام هذا المعتوه بحفر حفرة في السفينة في المكان المخصص له، ولما سألوه لماذا تفعل ذلك قال أنا حر في أن أعمل ما شاء في المكان المخصص لي في هذه السفينة، ولن أسمح لأحد بأن يتدخل فيها، فهذا من شأني وهذا الجزء لي. ماذا يفترض في الناس أن يفعلوا في هذه الحالة؟ إنهم إن تركوه يفعل ما يشاء في المكان المخصص له، فمعنى ذلك أنهم سوف يغرقون وسوف يموتون معه، وإذا اتكل بعضهم على بعض وقال كل واحد في نفسه إن غيري سوف يقوم بالواجب، فإنه قد لا يقوم بالواجب أحد، وإنهم اتحدوا وتدخلوا جميعا ومنعوه من تنفيذ خطته، فمعنى هذا أنهم سوف ينجون من الموت، لذا من الواجب أن يتدخلوا جميعا لمنعه، حتى أن اضطروا لاستخدام القوة بدلا من الإقناع. الحكمة لا تلذ بالصمت في مواجهة السلوك الخاطئ مهما كان مصدره، فربما تكون أنت أكبر الخاسرين. حاول أن تغير ما تستطيع التغيير. قال تعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. ولا تقل غيري سيقوم بالواجب، فإذا الواجب لا يقوم به أحد. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني أنت حر ما لم تضر. يعني كثير من الأحيان يقول لك واحد: أنا حر، أنا كذا، أنا بعمل اللي... لا، أنت مش حر. أنت مش حر وأنت قاعد بتضر غيرك. أنت مش حر وأنت بتتسبب قاعد في كثير من المشاكل. أنت مش حر وأنت قاعد بتأذي جيرانك. أنت مش حر وأنت قاعد بتأذي أهل بيتك. أنت حر ما لم تضر، أنت حر بنفسك. إذا والله ما ضريت لا مجتمع ولا كذا ولا كذا، أنت حر، دبر حالك، بتخلص، أوكي. لكن أنه أنت تقول حر في كثير من تصرفات حياتك: أنا حر، أنا مش دخل، أنا كذا وأنا كذا، وأنت تؤذي كل من حولك، تؤذي أصدقائك، تؤذي أهل بيتك، تؤذي جيرانك، ثم تقول أنا حر، أين الحرية في ذلك؟ في إحدى الإذاعات بث سؤال على الهواء مباشرة للمستمعين بوصفه مسابقة تقدمها الإذاعة لمستمعيها، وكانت هناك جائزة قيمة للإجابة عن السؤال الذي محتواه كالآتي: كان هناك منطاد يحمل 4 علماء في تخصصات مختلفة، عالم فيزياء وعالم كيمياء وعالم فلك وعالم أحياء، وفجأة ودون سابق انذار بدأ المنطاد يترنح، وواجهته مشكلة كبيرة، وأصبح يلزمهم رمي أحد العلماء لكي يحتالوا على المشكلة وينجوا بأنفسهم. والسؤال هو: أي من العلماء الموجودين على ظهر المنطاد يجب رميه للتخلص من هذه المشكلة في نظركم؟ طبعا بوقتها تلقت الإذاعة الاتصالات الكثيرة للفوز بالجائزة المخصصة لهذا السؤال، وكان مع كل إجابة تحليل علمي لسبب اختيار العالم الذي سوف يرمى من بين العلماء 4 الموجودين على ظهر المنطاد. وأنت ربما في رأيك يعني من العالم الذي يجب أن نرميه؟ طبعا الإجابة كانت ببساطة من نصيب طفلة عمرها 6 سنوات، إذ ببساطة قالت: نرمي أثقلهم وزنا. الحكمة يلزمنا في أحيان كثيرة أن نفكر بطريقة طبيعية لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجهنا دون الخوض في تفاصيل، إذ ليس هناك طائل من ترديد المشكلات دون حل. قبل بضعة أعوام قرر أحد الأشخاص السفر إلى إيطاليا لمشاهدة أعظم أثار روما والبندقية. وكعادته قبل كل رحلة قرأ أدلة وكتبا سياحية كثيرة عن هاتين المدينتين بالذات، فلفت انتباهه حين كثرت التحذير من التجول في الشوارع المحيطة بمحطة القطار الرئيسية في روما. وذات يوم كان يلزمه أن يذهب إلى تلك المحطة لتصديق تذكرة القطار الأوروبي التي كانت معه، وفور نزوله من سيارة الأجرة فوجئ بشاب غريب الهيئة ينادي عليه بلغة لا يفهمها، ولكن تجاهله وأسرع الخطى نحو المحطة. فاستمر الشاب في السير خلفه والصراخ عليه بصوت مرتفع، فما كان منه إلا أن هرول وثم جري، فجري الشاب خلفه مناديا بحدة حتى اضطر للتوقف لمعرفة ماذا يريد هذا الرجل. وحين وقف الشاب أمامه مباشر أخذ يتحدث معه بعصبية وصوت غاضب وكأنه يلوم على تجاهله له، في حين كان يريد إعطاءه محفظته التي سقطت منه فور نزول من سيارة الأجرة. الحكمة إن بعد الظن إثم، وتبنى الآراء المسبقة يعني أحيانا على كثير من الأمور الخاطئة. لا تبني آراء مسبقة والله على شخص معين أو كذا، وأنك سمعت أنه فلان بقول أنه هذا الشخص كذا 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 كذا. يعني تبني الآراء المسبقة بالتأكيد يحد من تفكيرنا ويحصره أيضا في اتجاه ضيق. ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أسعار صرف العملات وأيضا إلى حالة الطقس.
في حلمك كل يوم ثبت يا قرب مهما يبقى بعيد ورمل
نبدأ بحالة الطقس لليوم الأربعاء، حيث يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد، وتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سريع بحيث تهيئ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار في مناطق واسعة من البلاد، وقد تكون غزيرة نسبيا في بعض المناطق مع ساعات المساء، وتنخفض الحرارة بشكل إضافي ليصبح الجو باردا بشكل لافت في فترة المساء خاصة في المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية وتكون نشطة أحيانا، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن غدا الخميس لن يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي ستبقى منخفضة خاصة في المناطق الجبلية مع استقرار عام على الأجواء، ويكون الجو ما بين مشمس إلى غائم جزئيا مع ساعات المساء تنخفض الحرارة بشكل إضافي ويسوء جو أكثر برودة من الليالي السابقة بشكل ملموس. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية، والله تعالى أعلى وأعلم. أما مستمعينا الكرام، عن الجمعة تسود أجواء باردة طبعا بشكل واضح في ساعات الصباح، لكن مع ساعات الظهيرة يسود جو معتدل نسبيا في المناطق الساحلية والساحلية، في حين يكون الطقس باردا نسبيا في الجبال. وخلال ساعات النهار تهب على البلاد رياح شرقية جافة تعمل على زيادة الإحساس بالبرودة في المناطق الجبلية العالية والمناطق المكشوفة. أما ساعات المساء تنخفض الحرارة بشكل كبير ويسود جو بارد في كافة المناطق. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني على خير مستمعي الكرام، طبعا تقريبا يبقى ليوم الجمعة الجو نوعا ما بارد، لكن السبت يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو جافا وباردا في ساعات الصباح والمساء والليل، خاصة في حالة نشطة للرياح بشكل عام. يكون الجو خلال النهار غائما جزئيا ودافئا نسبيا، هذا فيما يتعلق بيوم السبت. لكن الجمعة الخميس واليوم الأربعاء نوعا ما راح يكون الجو بارد، فحاولوا دفوا حالكم. ونروح لمستمعينا الكرام نشوف ايش اخبار الدولار واسعار صرف العملات. طبعا جاءت اسعار صرف العملات مقابل الشيكل على النحو التالي: سعر صرف الدولار 3 شيكل و15 أجورة، سعر صرف الدينار 4 شيكل و44 أجورة، سعر صرف اليورو 3 شيكل و55 أجورة، اما عن الجنيه 20 أجورة. إذن متواصلين معكم مستمعينا الكرام، رح نروح لفاصل قصير في هذا الصباح، بعدها نرجع نستكمل باقي فقراتنا، ابقوا معنا.
المجد وأرض العزة، بلد الغالية الحلوة غزة، أرض المجد وأرض العزة، بلد الغالية الحلوة غزة، بلادي
غزة غزة،
بلادي
غزة غزة،
أرض المجد وأرض العزة. غزة فجري وشروقي منها بستلهم شوقي، غزة فجري وشروقي منها بستلهم شوقي، لتراب القدس الغالي هو ربي وعروقي، لتراب القدس الغالي هو ربي وعروقي، وبلادي بلادي بلدي يا بلادي بلادي، أرض المجد وأرض
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. طبعا انتشرت شبكات الانترنت في أرجاء الأرتكافة وربطت أجزاء العالم المترابكة بفضائها الواسع ومهدت الطريق لكافة المجتمعات للتقارب والتعارف وتبادل الآراء والأفكار والرغبات حتى غدت أفضل وأسرع وسائل الاتصال بين الأفراد والجماعات لتظهر المواقع الإلكترونية وشبكات المحادثة التي غيرت مضمون وشكل الإعلام الحديث. وبالعودة إلى ما قبل ثورة الاتصالات وتطبيقاتها فإن الأسرة ظلت تشكل ولعقود طويلة العنصر الأهم في تكوين شخصية الفرد وإكسابه ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه، فهي التي تزود بالمعلومات والمعارف الضرورية لمواجهة الحياة. أما وقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة تسيطر وبشكل حتمي على مجريات الحياة اليومية، فأنه يمكن القول أنها أصبحت شريكا حقيقيا في تنشئة الفرد، ولا نجانب الصواب إذا ما قلنا إنها تحظى بالدور الأكبر في هذا الشأن، فقد أتاحت هذه الوسائل أنماطا جديدة من التواصل الافتراضي الذي أصبح يشكل بديلا غنيا يمكن ضبطه وفق رغبات الفرد وظروفه الخاصة. في هذه الفقرة سنتحدث مستمعينا الكرام عن موضوع أثر مواقع التواصل الاجتماعي على التنشئة الأسرية اليوم. طبعا في هذه الفقرة نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي الدكتور محمود الحمضيات الخبير التربوي. في البداية أهلا بك دكتور ويسعد صباحك.
أهلا بك، أهلا بك وبدعتكم الموقرة.
أهلا وسهلا دكتور. يعني بداية كيف تؤثر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام على عملية التنشئة الاجتماعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نفترض أننا جزء من هذا العالم الذي نعيش فيه ولا يجوز أن نفصل عنه أبدا، ولذلك نحن نتعامل مع تكنولوجيا العصر بعقلية العصر. منصات التواصل الاجتماعي لها جانبان، أحدهما إيجابي والآخر سلبي.
نعم.
دعنا نتحدث عن الجانب الإيجابي. الجانب الإيجابي هو أننا جزء من هذا العالم ونتواصل معه ونعرف ما هو جديد وما هو المستحدث، ثم نتناقل أخبارنا سواء المفرحة أو غير المفرحة والإعلام من خلال منصات التواصل الاجتماعي وبطريقة سهلة وبطريقة سريعة. أما الجانب السلبي فهو ما يكتب على منصات أو كيفية التواصل مع منصات التواصل الاجتماعي. منصات التواصل الاجتماعي وجدت للإعلام، للإخبار، لأشياء مفيدة، لأشياء مهمة، لأشياء طارئة، لتبادل الآراء والمقترحات، لأننا عالم صغير في التواصل الآن كأننا نعيش في قرية ليست مترامية الأطراف. لكن من الأشياء السلبية ما يكتب على صفحات التواصل الاجتماعي من أشياء لا تهم أبدا الناس الآخرين، إضاعة وقت طويل جدا في متابعة منصات التواصل الاجتماعي، مما يجعل الإنسان وحيدا منفردا وأهمل الجوانب الكثيرة من القيم والاتجاهات التي يتربى عليها الإنسان. نحن ندعي أن الثقافة خاصة والحضارة عامة، نحن نتعامل مع الحضارة في التواصل الاجتماعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة، ولكن ثقافتنا وهويتنا العربية الإسلامية الفلسطينية يجب أن تتأصل من خلال منصات التواصل الاجتماعي. سحبت منصات التواصل الاجتماعي على العلاقات المباشرة ما بين أفراد الأسرة الواحدة وما بين أفراد الأسر جميعا، وأصبحنا نتواصل فيما بيننا عن طريق الأثير وبعيدا عن بعضنا البعض، مما يضفي لونا من ألوان الجفاء أو حتى الاستغناء عن الأطراف الأخرى، وهذا ما هو مرفوض في مجتمعنا وثقافتنا وتراثنا العربي. نحن يجب أن نلتزم بشروط وآداب وأخلاقيات منصات التواصل الاجتماعي ولا نضيع الوقت طويلا في متابعة منصات التواصل الاجتماعي، والخطر داهم على طلبة الجامعات والطلبة في المراحل الثانوية والإعدادية حتى في المراحل الابتدائية. يقضي الطالب فترة طويلة جدا في متابعة منصات التواصل الاجتماعي في أشياء قد لا تكون في غالبيتها مفيدة. حتى الأم والأب والأسرة بدأوا يهملون أبنائهم وهم يتابعون منصات التواصل الاجتماعي لفترات طويلة. هي هنا تكمن الخطورة. تأثير الأسرة وتأثير المدرسة على بنية الإنسان الشخصية بدأت تقل مقابل زيادة تأثر بما هو موجود على منصات التواصل الاجتماعي، وهنا الخطر الدائم.
نعم، يعني اليوم ربما هناك خطر كبير من تصفح الإنترنت اليوم بدون ضوابط على مجتمعاتنا وحياتنا الأسرية. يمكن بعض الأشخاص بيقول لك والله أنا أوكي بحضر مواقع التواصل الاجتماعي مثلا فيسبوك تيك توك أو بعض الفيديوهات التي تنشر، واليوم نلاحظ للأسف منصة تيك توك وما يوجد فيها اليوم من سقوط للأسف على كل الأصعدة. البعض يقول لك نعم أنا بحضر مواقع التواصل الاجتماعي وأنا شاب كبير مش راح تأثر علي، وبالعكس أنا بتسلى وكذا وما راح تأثر على شخصيتي ولا راح تأثر على تنشئتي الاجتماعية. هل هذا صحيح ولا هناك تأثير لا يشعر فيه الفرد على المستوى القريب؟ أقصد
هو أنا أعتقد أنه ما ينشر في الغالب منه من بعض الفيديوهات أو بعض الكلام المنشور سواء حقيقي أو غير حقيقي أو مدبلج، هو هذا يؤثر على المستوى البعيد وحتى يؤثر أحيانا تأثيرا مباشرا. من يدعي أنه واعي ومثقف وأنه متعلم ولا فقط أنه يتسلى، هذه ليس مجالا للتسلية. هو يسرق وقت هذه الأفلام والفيديوهات وما ينشر، تسرق وقت الشباب والصبايا وحتى الكبار في أشياء ليست مفيدة، قد تنعكس في وتخزن في العقل الباطني أو حتى تخزن لفترة قصيرة وتظهر آثارها على العيان. نحن يعني يجب أن نحافظ على ثقافتنا وهويتنا وأن تكون هناك ضوابط للإنترنت. الإنترنت وجد لنشر أشياء مفيدة، لنشر مقالات، للاطلاع على أشياء قد تحمل في طياتها علما وأخلاقيات وأدبيات، وينشط المفكرون في هذا، ويجب أن ينشط المفكرون في هذا الأمر. إنما أنا يعني المبرر أن أنا عاقل وأنا أستطيع أن أميز، أنا أعتقد أنه هذا مبرر غير مقبول، أنه نحن متعلمون، نحن كبار، نتسلى، هذه ليست تسلية، هذه مضيعة وللوقت وخسارة كبيرة في غرس قيم دخيلة على شبابنا وشاباتنا. نحن لدينا منظومة قيم نتكئ عليها، وهذا الذي جعلنا حتى هذه اللحظة لا نذوب ولا نضيع لأننا نتماسك اجتماعيا. أعتقد أنه ما ينشر من فيديوهات يجب أن تكون هناك ضوابط وحواسيب تحذف كل هذه الأشياء والموبقات التي تنشر على منصات التواصل الاجتماعي.
نعم، يعني يمكن الآن في هذه المرحلة دكتور من الصعب اليوم ضبط هذه المنصات، خاصة أن هذه المنصات هي في النهاية تفكيرها ربحي 100% ولا تفكر لا بأخلاقيات المجتمعات العربية أو كذا أو كذا. فنحن يمكن الآن بحاجة أكثر إلى موضوع المحافظة، كل إنسان يحافظ على نفسه وعلى بيته وعلى أسرته. لو بدنا نحكي عن اليوم عن أساسيات التنشئة اجتماعية في ظل انتشار هذه الشبكات وبدون ضوابط، يعني لا يوجد كما تحدثنا ضوابط لهذه الشبكات أو مسؤولية اجتماعية وأخلاقية تنشر كل ما هب ودب للأسف وتسمح للنشطاء بنشر ما هو مسيء وما هو كذا وكذا دون مراقبة ومتابعة. أساسيات اليوم التنشئة الاجتماعية في ظل انتشار كل هذه الشبكات وما تحويه من محتوى ربما يسيء لأنفسنا ولمجتمعاتنا ولأخلاقنا العربية.
صحيح، أولا يقع عاتق على الأسرة نفسها، على الأبوين الأم والأب، يجب متابعة الأبناء من وقت إلى آخر وتوعيتهم بما هو مفيد وغير مفيد.
نعم.
ومحاولة ومراقبة ما يقوم به أبناؤهم أو أطفالهم في متابعة منصات التواصل الاجتماعي، لكن حذاري أن يكون الأب أو الأم هم الذين يتابعون هذه الأفلام وهذه الأشياء غير المنطقية والتي تتنافى مع قيمنا وأخلاقنا.
نعم.
إذا كان صاحب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت الرقص.
بالتأكيد.
يجب أن يمتنع هو أولا، ثم يحاول أن يوعي أبنائه ويتابع ويراقب أبنائه. كل الأبناء يحتاجون إلى مراقبة في هذه الأيام، وأنا أنصح الآباء والأمهات أن يراقبوا أبنائهم فيما يفعلون في منصات التواصل الاجتماعي. الثانية، على الأب والأم ألا يقضي وقتا طويلا في متابعة هذه المنصات، وأن يخلقوا أوقاتا للاجتماع مع بعضهم البعض بعيدا عن الجوالات التي خلقت فقط للتواصل الاجتماعي غير المباشر والطارئ، حتى يتسنى لهم وقت غرس هذه القيم من خلال الحديث، من خلال الاجتماع والجماعة والتجمع في الأسرة الواحدة. مهم جدا لأنه يزيد الألفة ويغرس القيم ويحوط الأسرة بسياج واقي من الموبقات التي قد تنتشر هنا وهناك. وكما أسلفت حضرتك أن المراقبة وضبط هذه الأمور في منتهى الصعوبة، خصوصا للانفتاح الكبير الذي صار في العالم. ما يهم هذه الشركات أو هذه المؤسسات إلا الربح، لا يهم القيم ولا الأخلاقيات. إن مولنا أبناءنا يمكننا ومتابعته يمكننا ضبط هذه الأمور بأنفسنا. الضبط يأتي من الأسرة، المدرسة يجب أن توعي الطلاب بمنصات التواصل الاجتماعي، تعرفهم بما هو مفيد وما هو غير مفيد، وتحذرهم دوما، لأن غالبية شبابنا تروق له الأشياء المفرحة والأشياء
الترفيهية. نعم.
طبعا أشياء هذه مفرحة أو مزينة له، هو يزينها على الشيطان وليس الرحمن.
نعم.
المدرسة عليها دور كبير جدا، ترشدهم وتوعيهم. الإعلام، الإعلام له دور كبير جدا في توعية الجمهور سواء للكبار أو للصغار على منصات التواصل الاجتماعي وكيفية التعامل معه. على المفكرين وذوي الرأي السديد أن ينشروا على منصات التواصل الاجتماعي أفكارا وأحاجي ومقالات وفيديوهات تدرب،
يعني أن نزاحم المحتوى المسيء.
نعم،
أن نزاحم المحتوى المسيء قدر الإمكان،
بالضبط. أن نزاحم ونحاول أن نمحو من صفحة عقولنا هذه الموبقات ونحل محلها الأشياء التي تغرس في نفوسنا أو تثبت في عقولنا ونفوسنا وقلوبنا قيمنا وتراثنا الثقافي الذي نعتز به.
نعم، فيما يتعلق دكتور بالتربية السليمة للأبناء وبمراقبتهم على السوشيال ميديا، ربما بعض الأباء يأخذ يقول لك والله الآن صار الخبث زاد على مواقع التواصل الاجتماعي، فممكن يسحب الجوال من إيد ابنه أو يعطيه جوال يعني ما بيستخدم الإنترنت أو كذا أو كذا. هل تنصح بفكرة أنه هذه الطريقة اللي هو الانغلاق الكامل، أنه خلاص بدي أخذ جوال وبدي أخذ كذا وممنوع يتصفح أو بدي أفصل الإنترنت عن البيت وكذا، هل هذه الطريقة يعني مجدية في موضوع التربية بهذا الوقت؟
أعتقد أنه ليست مجدية في مثل هذا الوقت. نحن نتعامل مع التكنولوجيا، التلفزيون أداة نستخدمها، قد نستخدمها للأشياء المفيدة وقد نستخدمها للأشياء غير المفيدة، وأنت بتعرف والناس بتعرف أن التلفزيون هو أداة مفيدة إذا صح استخدامها. لكن أنا أسحب الجوال من الأطفال أو من الأبناء سواء كانوا كبارا أم صغارا، علي ألا أسحب، علي أن أراقب وأن أتابع وأن أوجه وأنظم عملية التعامل مع الجوال ومع الصفحات للتواصل الاجتماعي. لكن يمكن لولي الأمر أن يسحبه لفترة كنوع من عقاب الابن لأنه يسيء استخدام الجوال. الجوال ليس مسيئا إلا استخدامه أن يكون مسيئا أو مفيدا.
نعم. جميل جدا دكتور. يعني لو تريد أن تقدم نصائح أخيرة فيما يتعلق بالإنترنت اليوم والتنشئة الاجتماعية من أجل أن نحافظ على مجتمع قويم، لأنه كثير من المنصات الآن دكتور خاصة يعني كنا نقول وننتقد مثلا فيسبوك أو تويتر أو كذا، اليوم ربما ظهرت منصات يعني تسيء بشكل أكبر بكثير وبدرجات يعني متقدمة، وفي أيدي اليوم الأطفال كمان، يعني ملاحظ الأعمار 7 و8 و9 و10 سنين ماسك تيك توك مثلا كمنصة ويتصفح عليها، والفيديوهات تكون يعني مسيئة جدا لأخلاقنا ولديننا ولعاداتنا ولتقاليدنا، فلو بده يتقدم نصائح اليوم من أجل أن نحافظ على مجتمعنا ونحافظ أيضا على الجيل القادم.
أولا أنا والله أنا التوك توك لأول مرة أنا بسمع فيه بس بعرفوش،
لأنه
بيقولوا لي إنه فيه كلام يعني غير
صحيح وفيديوهات، هو يركز على فيديوهات وهي هو عبارة عن فيديوهات قصيرة، وأغلب للأسف كثير من الفيديوهات تكون مسيئة، لا يوجد فيها ضوابط وكذا، ويعني مزعج جدا من الناحية الأخلاقية.
أنا تحدثت يا أخي الكريم، وأنا أخاطب الجمهور المحترم، جمهورنا محترم، شعبنا محترم، شعبنا له قيم واتجاهات وأخلاقيات المنبثقة من ديننا وعاداتنا وتقاليدنا. أولا على الأسرة أن تراقب أبنائها، ثانيا ألا تمنح الجوال وألا تضع فيه برامج للصغار والكبار على حد سواء. إذا كانت توك توك كما تتحدث عليه إزالته من الجوال، ويمكن أنا بعتقد إزالته
صحيح،
ويراق يمكن إزالته
يمكن إزالته صحيح،
ويبقى اللي يبقى بدام في ما يسيء أنصح بإزالته من الجوالات التي بين الأبناء.
نعم،
أبقي فقط على منصات التواصل الاجتماعي المفيدة هذه وأتابع.
نعم،
وأتابع وأمارس العقاب المؤقت حتى يستقيم حال الابن أو الابن.
نعم.
اثنين، التوجيه المستمر، استثمار الوقت، الأسرة تستثمر الوقت في الاجتماع واللقاء والتسامر والتحادث والزيارات المباشرة بين الأسر. ظهر قانون أسري ألا يفتح أحد الجوال أثناء الجلسة، يعني بيبقوا 10 قاعدين كل حد ماسك جواله وبيتكلم او بيتحدث او بيتفرج ويتلهى عن الاخرين. يمنع منعا قطعيا استخدام الموبايل اثناء الجلسات حتى اغلاقه افضل، لانه هنا اهمال للناس الموجودين. هذه يجب ان تغرس هذه القيمة عند الناس، ان اغلق جوالي ولا أتصفح أي شيء معين في الجوال أثناء وجود الأهل أو أثناء تسامرنا. المدرسة لها دور كبير كبير جدا، تعطي الطلبة وتستثمر أوقاتهم في البحث العلمي والتربوي والكتابة والقراءة، واستخدم منصات التواصل الاجتماعي.
نعم.
وسائل الإعلام يجب أن تنشط في هذه العملية وتوعي الناس. الوعي لنا، ليس لنا إلا الوعي، ثم إنتاج وسائل وإنتاج أفلام وفيديوهات تحاكي القيم والأخلاقيات. نحن كنا نتعلم على ألسنة الحيوان والطير بعض القيم التي غرست في نفوسنا ونحن طلبة صغار. لماذا لا تنتج أفلام قصيرة ولدينا الطاقات والإمكانيات البشرية والمادية التي يمكن أن ننتج منها ما يزاحم الموبقات في منصات التواصل الاجتماعي؟ إذن
نعم.
الأداة ليست سيئة، الاستخدام هو السيء، ونحن يمكن أن نخفف من حد. أنا لا أستطيع أن أدعي أننا نستطيع أن نقضي على الظاهرة بشكل كبير، لكننا نخفف من حدة التدهور القائم في بعض القيم والأفكار التي نتناقلها. يعني زيارة لصديقي صارت على الموبايل.
صحيح.
التواصل المباشر أفضل من التواصل غير المباشر، لكن أحيانا أضطر إلى التواصل غير المباشر في ظروف معينة وللحظات معينة، لكني يجب أن أغرس في نفوس الأبناء أن التواصل المباشر والزيارة المباشرة والالتقاء المباشر
هي الأساس
كثير من اتصال غير المباشر.
نعم، بالتأكيد. يعني نشكرك كل الشكر على كل هذا الكلام الدكتور محمود الحمضيات، خبير تربوي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، فشكرا جزيلا لحضرتك.
شكرا لك ولجمهورنا ولإذاعتكم الموقرة.
شكرا، شكرا لك.
ندخل عليه
نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور وبروح حلوة رائعين عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين. متطوعين للغير متعاونين بالخير، نفيد حتى نستفيد كثير. البذل عادتنا منه سعادتنا، بالحب نغرس والحصاد. سلام منتشر يا محلى هالدنيا إذا نترك أثر. طول العمر صار التطوع همنا، وبتحت ظله لمنا، منه تعلمنا التسامي بيومنا. بسمة على شفاه البشر، حب وسلام منتشر يا محلى هالدنيا إذا نترك أثر. صار التطوع همنا، وبتحت ظله لمنا، منه تعلمنا التسامي بيومنا. متطوعين للغير متعاونين بالخير، نفيد حتى نستفيد كثير. البذل عادتنا منه سعادتنا، الحب نغرس والحصاد كبير.
نخم على الناس السوق، نزرع بساتين وزهور،
ننشر أمل
والمجتمع فينا فخور.
أحلى شعور
روح حلوة رائعين، على قلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين.
يعاني الكثيرون مستمعينا الكرام من الاكتئاب الموسمي مع اقتراب فصلي الخريف والشتاء، بما هي أعراض الاكتئاب مختلفة طبعا. يعني عرضنا جزء من هذه الأعراض وتحدثنا عن جزء عن هذا الموضوع الاكتئاب الموسمي قبل فترة، لكن جاءتنا مجموعة من التساؤلات من بعض المستمعين حول يعني التعرف أكثر على أعراض الاكتئاب الموسمي، كيف يمكن أن يتعاملوا مع الاكتئاب الموسمي، خاصة أنه في كثير من الأشخاص يتعرضون ممكن بهذا التوقيت لموضوع الاكتئاب الموسمي، وتساءل البعض كيف ممكن أن أخرج من هذه الحالة. وربما البعض يحاول أن يفرق بين هل أنا الآن أعيش باكتئاب موسمي أم أنا الآن أعيش مرحلة اكتئاب عادية. يعني كل هذه التساؤلات مستمعينا الكرام رح نسألها الأخصائي النفسي الأستاذ محمود جحجوح، طبعا ينضم إلينا مع عبر الخط الهاتف. الأستاذ محمود، في البداية أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك.
يسعد صباحك ويسعد صباح السادة المستمعين، وشكرا على هذه الاستضافة الرائعة والجميلة.
أهلا بك أستاذ محمود. يعني صراحة تحدثنا عن موضوع الاكتئاب الموسمي قبل فترة، وجاءتنا بعد هذه الحلقة مجموعة تساؤلات، يعني الناس بدأ عندهم مجموعة من الأسئلة. يعني لكن في البداية لو بدنا نحكي عن أبرز أعراض الاكتئاب الموسمي، كيف بدي أعرف أنه والله الآن أنا أتعرض لاكتئاب موسمي؟
سؤال جميل. وراء عندنا مجموعة من الأعراض الاكتئاب الموسمي، لعلها يا أستاذي هي أبرزها الشعور بالحزن والكآبة. في كمان شغلة الإرهاق، بتلاقي الشخص أنه دائماً مصاب بالإرهاق، وعين ما عندوش الدافعية أو الشغف أو الحماس أنه يقوم بالأنشطة أو يمارس حياته بشكل الطبيعي والسليم. كمان بيكون في ضعف ملاحظ، ف فعدم القدرة على التركيز بيكون كمان في عندنا فقدان الاهتمام في القيام بالأنشطة المفضلة. بتلاقي عنده أنشطة المفضلة أو المحببة انخفض الاهتمام فيها أو القبول عليها أو ممارستها. كمان بيكون في عندنا أشياء ملاحظة كالشعور بالاضطراب والقلق. كمان بيصير عندنا اللي هو زيادة الشهية، سواء زيادة بالأكل أو عدم الرغبة بعدم تناول الطعام. وكمان بيصير في عندنا تغيير نمط النوم وساعات النوم الطويلة، وساعات النوم الطويلة المبالغ فيها. كمان بيكون عنده التفكير بالموت أو التفكير بالانتحار. عنده كمان أحيانا صعوبة باتخاذ القرارات. وعشان أنا هين أنوه إنه هذه الأعراض بتكون حسب الشدة والحدة، وبتكون حتى تختلف من شخص لآخر. ممكن هذه المجموعة الأعراض تكون من شخص كاملة كل وتكون شديدة صعبة، ممكن تكون وسط، ممكن تكون بسيطة وعابرة تنتهي بانتهاء اللي هو المواسم الفصلية.
نعم جميل جدا. لكن الآن لماذا سمي الاكتئاب بالاكتئاب الموسمي؟ يعني هل هو مرتبط فقط مثلا بقدوم فصل الخريف أو بقدوم مثلا ولا مرحلة الانتقال من فصل لفصل؟ يعني ممكن قبل الانتقال من الشتاء مثلا إلى الموسم الذي يليه، ولا هو مقترن فقط بالخريف والشتاء؟
وفي الاكتئاب الموسمي موجود، قد يصيب الناس بالأكثر ممكن فصل الصيف فصل الربيع، ولكن ينتشر بشكل أكثر وبشكل قوي خلال بداية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء، لأنه بصير عندنا تقلبات في الفصول، فبالتالي بصير عندنا تغيير في نظام النوم، بتغيب كمان عندنا أشعة الشمس. كمان إحنا بننتقل فصل الصيف بكون في أنشطة وفي فعاليات وفي أفراح وفي إجازات وفي فسحات. فالآن إحنا بنرجع على حياتنا الروتينية، على حياتنا التقليدية، على حياتنا العملية. كمان عندنا في شغلة بتصير إنه غياب أشعة الشمس بتعمل نوع من الخمول أو نوع من الكآبة. وكثير عندنا ناس بنلاحظ كمان بظاهرة عالمية اللي هو نقص فيتامين دال، وخاصة في الدول الاسكندنافية بنلاقي كثير عندهم حالات انتحار وحالات اكتئاب وحالات كآبة بشكل مفزع وبشكل خطير نتيجة غياب أشعة الشمس، لأنه أشعة الشمس لها دور أساسي ورئيسي في تحفيز الطاقة الإيجابية عند الناس. وخاصة كمان انه احنا كمان ننتقل من فصل لفصل، فبصير عندنا كمان تغيرات كمان فيسيولوجيه، تغيرات في بعض الهرمونات، تغيرات في بعض افرازات الغدد، فبالتالي احنا بندخل في دائره الاكتئاب الموسمي.
نعم، لكن كيف ممكن افرق بين الاكتئاب الموسمي واعرف ان والله هذا هو اكتئاب موسمي مش اكتئاب الاكتئاب العادي؟
بالتأكيد الاكتئاب الموسمي اللي هو احنا ذا للأعراض اللي تحدثنا بها، اذا انا الأعراض اللي انا تحدثت بها قبل قليل وخاصة من ضمنها اللي هو مثلا التفكير بالانتحار او الكآبة او الشعور بالقلق والتوتر وعدم القدرة على التركيز والإرهاق، ما انتهتش بانتهاء فصل الخريف او فصل الشتاء وأعراضها بدأت تخف، فانت دخلت في اكتئاب عام، وهذا الاكتئاب او اكتئاب عقلي شديد. فهذا احنا بتصير عندنا لازم احنا نتوجه لاخصائي نفسي او نتوجه للطبيب النفسي، ولازم نتوجه للطبيب النفسي اذا لقينا انه بعض الامور رايحه تتفاقم مثل التفكير بالانتحار او انه كمان عدم القدره على الانجاز في حياته. في ناس مجرد متصاب بالاكتئاب ما عندهاش القدره تمارس عملها، ما بتروح على جامعتها، ما بتروح على مدرستها، فبالتالي تتعطل حياتها. هذه الاعراض موجوده بالاكتئاب الموسمي والاكتئاب العام، بس استمرارها لمده زمنيه معينه بتطلب مني ان انا اتبع مع اخصائي نفسي او طبيب نفسي حتى انا اتناول الدواء او العلاج اللي هو المطلوب لحالته وفق التشخيص الشخصي للدكتور.
نعم، لكن الاكتئاب الموسمي يعني يمكن بمر على كثير من الناس موضوع الاكتئاب الموسمي، ويعني بنشعر احنا احيانا مع قدوم مثلا موسم الخريف احيانا الشتاء بنلاحظ انه في جزء من الاكتئاب، تشعر انه والله يعني تغيرات هذا الجو بتعمل لك هذا الاكتئاب الموسمي، وهذا شيء طبيعي. لكن كيف يمكن ان اتعامل معه في هذه اللحظات؟ يعني انا الان تعرضت لموضوع الاكتئاب الموسمي وقديش ممكن ياخذ معي وقت؟
صحيح، هو اكتئاب موسمي بينتهي بانتهاء الفصل، بس انا في عندي مجموعه من الاشياء او بدي اقول انا النصائح او مجموعه لازم انا اعملها حتى انا اتخلص من الاكتئاب، سواء كان اكتئاب موسمي او اكتئاب عام. وهذه لو انا مارستها بعمل لذاتي اللي هو انا رعايه ذاتيه تفكير، وكمان انا بحمي حالي من الانزلاق، من كمان ان انا اتفاقم في سواء من قلق او اكتئاب او توتر او مشاكل. اول شيء لازم انا اعمل تغيير للروتين اليومي، لانه الروتين اليومي كمان بيعمل عندي مشكله، فانا لازم ارجع اني امارس هواياتي ومارس مهاراتي المحببه، فبالتالي انا بساعد الى حد ما في تغيير روتيني اللي انا ممكن يؤدي لاصابتي بالاكتئاب. كمان المشاركة الاجتماعية، المشاركة الاجتماعية أساسية ومهمة، لأن أشارك الآخرين هذا بتساعدنا على التخلص من الأفكار السلبية، وكمان بتساعدنا على التخلص من العزلة اللي هي تعد من أكثر الأسباب اللي تؤدي إلى الاكتئاب، سواء كان الاكتئاب العام أو الاكتئاب الموسمي. كمان في عندنا مجموعة اللي هو تحديد الأهداف، أنا كشخص اليوم شو أنا هدفي، كمان أنا وجود هدف ورؤية إلي داخل حياتي وداخل وداخل دنيتي أكيد هذا راح يساعدني وحيعمل لي حماية أو يقلل عندي من حدة أعراض للاكتئاب. أيضا في شيء مهم وأساسي للأسف هذا كمان غايب عن ثقافتنا كمجتمع فلسطين وكمجتمع غزي، وللأسف ما نقدوش بعين الاعتبار ممارسة الرياضة. ممارسة الرياضة هي أساسية وهامة جدا في التخلص من الشعور الاكتئاب والطاقة السلبية. كمان أثبتت الدراسات والأبحاث كثير أنه ممارسة الرياضة بتحسن المزاج، بتحسن الصحة النفسية، كمان بتعمل وقاية جسمانية ونفسية وعقلية. التناول الطعام الصحي، لا احنا بنلاقي عندنا كثير مشاكل انه احنا عندنا صار طعامنا غير صحي غير سليم، وهذا بتضر، لانه في معادله نفسيه بتقول الطعام الجيد بيعطي نفسيه جيده، كمان بيعمل توازن داخل جسم الانسان. فعشان هيك احنا لازم يكون طعامنا يعني اطعمه تكون ممتازه وجميله ورائعه، لانه بتحسن الحاله المزاجيه، مثل زي الافوكادو والسبانخ خاصه فصل الشتاء وفصل الخريف. كمان النوم الطبيعي زي ما حكينا في السابق انه بصير اضطرابات في النوم، وخاصه بتتغير الساعات وبتتغير الساعه البيولوجيه للانسان، فاحنا بدنا نساعد انه احنا ننظم نومنا ونخلي نومنا بقدر كافي، لانه النوم الجيد بيعزز عندنا الصحه النفسيه. ولازم يكون نومنا الحد الادنى منه من 6 ل 8 ساعات، ولازم احنا نرتب امورنا حتى تكون اكثر فعاليه واكثر ايجابيه مع ذاتي ومع الاخرين. كمان احنا ممكن نقلل من الافكار السلبيه، وهذا انه لازم احنا نبتعد عن الاشخاص السلبيين والتفكير السلبي، لانه هذا شيء اساسي ومهم بأثر على الحاله النفسيه والمزاجيه، كمان بخفض او بقلل من العرضه للاكتئاب. وكمان انه الاكتئاب ممكن يصاحب بعض الامراض النفسيه زي القلق زي التوتر والتفكير السلبي، فلازم احنا نحرص على انه تكون نظرتنا ايجابيه للامور وتكون نظرتنا صحيحه وسليمه ومنطقيه وعقلانيه.
جميل جدا، لكن هل ممكن أن يتعرض الطفل أيضا للاكتئاب الموسمي، ولا هو مرتبط فقط مثلا بالأعمار ما بعد مرحلة الطفولة؟
طبعا الجميع معرض لهذا الاكتئاب، بس لكن درجة الاكتئاب الموسمي عند البالغين أكثر من عند الأطفال، وحيطك علما أنه موجود هو عند النساء أكثر من الرجال كمان، لأنه النساء طبيعة الحيض والنفاس والدورة الشهرية والضغوطات الحياتية وعملية الحمل والإنجاب والرضاعة والمسؤوليات المجتمعية والمنزلية الملقاة على عاتقها بتجعل أنه الستات أكثر عرضة للاكتئاب الموسمي أكثر من الرجال كمان.
نعم، جميل جدا. يعني نصائح أخيرة فقط أستاذ محمود، إن كنت تريد أن تضيف أي شيء فيما يتعلق بالاكتئاب الموسمي، نصائح أخيرة قبل أن نختم هذه الفقرة.
أكيد إنه إحنا لازم يعني في حال إن أنا تعرضت حسيت حال إنه الاكتئاب الموسمي بدأ يتمكن مني، إن لازم أتوجه لطبيب نفسي، لازم أتوجه لأخصائي، لازم إحنا كمجتمع نخلص من الوصمة، لأنه إحنا لازم إحنا من حقنا المرض النفسي أو الاضطراب النفسي اللي إحنا بنعاني منه هو شيء عادي. كمان شغلة إنه لازم إحنا نمارس حياتنا بالشكل الطبيعي واليومي، يعني إحنا نروح على منتزه، نقعد مع بعض، نتحدث مع بعض، يكون في كمان تآلف أسري، كمان يكون نظرتنا للحياة نظرة إيجابية وأشياء من هذه القبيل. وزاد على النصائح اللي تحدثنا فيها إحنا قبل قليل، وإنه هو الاكتئاب بحد ذاته هو اضطراب ومشكلة، وإنه إحنا نتركها من دون علاج أو أي تدخل سواء من قبل أخصائي نفسي أو من قبل طبيب نفسي، هذا بذاته حيؤدي وجود عندنا الأفكار انتحارية ولا مشكلات ولا مضاعفات لا تحمد عقباها.
نعم، يعني أحيانا يجب أن تذهب إلى طبيب نفسي، لكن يعني تحدثت في نقطة أيضا مهمة جميل أنه نتحدث فيها، أنه هو موضوع أنه بعض الناس وصمت أنه والله أنا أروح طبيب نفسي وكذا وهاي الأمور، يعني هل معناته أنه راح إذا تعرض مثلا لاكتئاب موسمي أو لاكتئاب وراح لطبيب، هل معناه أنه هو حيكون متابعة دائمة مع الطبيب النفسي؟ هل سيتحول مثلا إلى مريض نفسي كما يظن البعض، والله إذا أنا رحت على طبيب نفسي ممكن أخذ أدوية تخليني أدمن، ممكن أضل أتحول لمريض نفسي يعني مريض مزمن، فشو ممكن تحكي بهاي النقطة بالتحديد؟
بهاي النقطة أول شيء إحنا في عنا اللي هو إحنا قصد الوصمة النفسية، الاضطراب النفسي أو المشكلة النفسية ممكن تكون مؤقتة وتزول بزوال اللي هو مثلا من خلال الجلسات المعمقة اللي هو العلاج المعرفي السلوكي اللي بتشتغل على تغيير الأفكار السلبية واستبدالها بالإيجابية، ممكن من خلال العلاج الدوائي. بس في كمان شغلة ممكن تكون مستمرة، بس هذا ما بيمنع، هذا مثل الضغط، مثل السكر، مثل القلب، مثل الأمراض المزمنة المستمرة يوميا الناس بتاخذ حبوب ومش مدمنة عليه، ما بيأثرش عليها. ممكن الدواء النفسي بحكم انه بيشتغل على الجهاز العصبي وبيشتغل على الدماغ ممكن يعمل مضاعفات، ولكن بيعمل حماية لهذا الشخص. فاحنا لازم احنا نروح على الطبيب النفسي، خاصه ان في انا عندي بعض المشكلات لازم اروح لها. لما انا وصيت بالكتاب وصار عندي افكار وسلوكيات انتحاريه، او انا مثلا صار عندي اضطرابات عقليه جسيمه مثل القلق والتوتر، هذه لازم اشياء. ممكن بعض الناس نتيجه مشكله الاضطراب تلجا لتعاطي المخدرات، او ممكن تعاطي المخدرات يؤدي للاكتئاب. فالعلاقه هي مترابطه وبتؤدي لبعض. فأنا هنا وجودي عند الطبيب وجودي عند الأخصائي بمنع أن نتفاقم من المشكلة. وهذه فكرة سلبية تفضلت فيها أنت أستاذ، إنه لا أنا رحت على العيادة النفسية أنا حصير مريض وحصير مضطرب وحصير مدمن حتنشل حياتي. لا بالعكس، أنا حرجع أمارس حياتي الطبيعية، لأن أنا مش عارف أروح على مدرسة، أنا مش عارف أروح على شغل، أنا عندي عزلة اجتماعية، أنا مش قادر أتواصل مع زوجتي مع أبنائي مع زملائي في الشغل.
أها جميل جدا، يعني نصائح جميلة جدا، نشكرك كل الشكر على الأخصائي النفسي الأستاذ محمود جحجوح، كنت معنا عبر الخط الهاتفي فشكرا جزيلا لك. إذن يعني مستمعينا الكرام، تحدثنا في هذه الفقرة عن موضوع الاكتئاب الموسمي، وأجاب الأستاذ محمود عن مجموعة من التساؤلات. طبعا الآن مستمعينا الكرام رح نذهب إلى فقرة أخرى من فقرات برنامج يسعد صباحك. إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج يسعد صباحك. بالتأكيد نشكركم على المتابعة، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، وإلى اللقاء.